الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس من مجالس دروس عصر الجمعة. الحديث متعلق بالتبرك، وقد تقدم باب في هذا الصدد في معنى التبرك، وكذلك فيه بيان أن البركة من الله سبحانه وتعالى، وفيه أن الله سبحانه وتعالى جعل أشياء فيها بركة. وتقدم الكلام على أن البركة ثبوت الخير في الشيء، وتطلق أيضا على النمو والإزدياد. الحديث في هذه الدقائق المعدودة عن التبرك المشروع والتبرك الممنوع. فمثلا إذا قلنا إن القرآن الكريم مبارك، فمعنى ذلك أن نفعه كثير كما تقدم، إذا تلوناه يثيبنا الله، إذا تدبرناه يثيبنا الله، إذا تعلمناه يثيبنا الله، إذا عملنا به يثيبنا الله، إذا تحاكمنا إليه يثيبنا الله، إذا دعونا إليه يثيبنا الله. خيرات كثيرة تتأتى من وراء هذا الكتاب العزيز ومن الاقتراب منه. وقد قال تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن قد تكون هناك صور ممنوعة من التبرك بالقرآن، كالذي مثلا يأتي بالمصحف ويدهن به جسمه ويدهن به صدره، فهذا نوع من أنواع التبرك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لجاز. كذلك نعرف أن الحجر الأسود مبارك، أو نعرف أن الحجر الأسود أن عفوا استلام الحجر الأسود فيه ثواب، وتقبيله فيه ثواب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن التمرغ في الحجر الأسود، أو لا عن التمرغ، اعتقاد أن الحجر الأسود ينفع أو يضر، شرك بالله، فلا يصح التبرك به من هذا الوجه. نعلم أن الملائكة عليهم السلام مباركون، يأتون بالخيرات والطمأنينة والبشارات وتثبيت الذين آمنوا عند الموت ونحو ذلك، وكما قال الرسول لحسان: اللهم أيده بروح القدس. لكن لا يدعون من دون الله، ولا يسألون شيئا ليس من خصائصهم أبدا، فلا يجوز لنا أن نطلب منهم كشف الضر أو جلب النفع، لأن الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد سواه. وهكذا سائر الأشياء. شجرة الزيتون شجرة مباركة إذا استعملت على الوجه الموضوعة له، فهو مثلا عصرها، فإن الله وصف هذا الزيت بأنه شجرة مباركة زيتونة. وفي الحديث عندما تغاضى عن شيء من الضعف الوارد في سنده: كل الزيت والدهن به، فإنه يخرج من شجرة مباركة. وقد قال تعالى: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. المسجد الحرام مبارك كما سلف، صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، لكن التمسح بأحجاره والتمسح بجدرانه أو بالأعمدة التي وردت فيه التماسا للبركة، كل هذا مبتدع محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، لا في حياته ولا بعد مماته. فإذن التبرك منه تبرك مشروع محمود، وتبرك مرفوض مذموم، تبرك مرفوض مذموم. إذا قلنا إن شخصا ما مبارك يعني نفع للعباد، نفع للعباد، لكن لا يجوز لي أن أدعوه من دون الله، لا يجوز لي أن أدعوه من دون الله، ولا يجوز أن أناديه وهو غائب، ولا يجوز أن أتمسح به وأقول إنه يعلم الغيب. فكل هذا ضلال وبعد عن كتاب الله وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن البركات منها بركات دنيوية ومنها بركات أخروية، والبركة في الأصل من الله، والتبرك منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم مرفوض. فإذا قلنا إن هذا الماء مبارك، الماء مبارك، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، ماء المطر ماء مبارك، أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، مبارك نفعه كثير لجسمي للدواب للأراضي للثمار، مبارك. لكن لا يصلح أن أجلس أتمتم فيه تمتمات شركية وأصبه على نفسه ومعتقدا أن فيه في هذه التمتمات الشركية نفع، بل هي غاية الضرر. فقد يتحول الماء المبارك إلى مضر، قد يكون مضرا لي في ديني أحيانا ومضرا لي في دنياي إذا استخدمته على الوجوه التي لم يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الأمور المباركة أو الأشخاص المباركين لا يجوز أن نتصرف معهم تصرفات لم يتصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا مثلا أن الصحابة مباركين، مباركين لأنهم يعلموننا العلم، لأنهم في المعارك قوم صدق في المعارك، كما قال الرسول يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيستفتحون فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيستفتحون فيفتح لهم، ذلك لأنهم شجعان ويبذلون مهجهم وأشد إخلاصا منا. لكن إذا ماتوا لا يصح أبدا أن ندعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن التبرك منه تبرك بدعي وتبرك سني كما لا يخفى، وتحليل ذلك أن نتبرك بالصورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بها. نقول إن المساجد مباركة، لماذا المساجد مباركة؟ فيها خير، فيها صلوات لله سبحانه، فيها التقاء بأهل الفضل وأهل الصلاح. إذا جلست أتدارس كتاب الله لي أجر، لكن كوني أتمرغ في المسجد وأقول المسجد مبارك وأتلوى في تراب المسجد فهذا من البدع والمحدثات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شئت أن تقول إن كل تبرك محمود في نفس بابه يقابله تبرك مذموم مرفوض، ولا نسميه حينئذ تبرك، إنما نقول بدع وضلالات في هذا الباب، بدع وضلالات في هذا الباب. ولذلك كان عمر يحترز وهو يقبل الحجر الأسود ويقول والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر يقول ذلك حتى يبين للناس لماذا نقبل الحجر الأسود، قل والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الغنم مبارك، الغنم مبارك، بركتها دنيوية، بركة الغنم دنيوية، يعني أذبحها إذا أردت أكلا، أخذ شعرها صوف أحلبها إذا أردت لبنا، لكن كوني أتمسح بالمعزة لا يصلح ولا يكون تبركا حينئذ مشروعا بل ضللات. فالتصرف مع الأشياء من ناحية البركة الاستفادة من نفعها يسمى تبرك، يسمى تبرك. أي شيء مثلا هذا الشخص شخص صالح مبارك، يعني مبارك كما أسلفنا، نفاع، نفاع للناس، ينفعهم في دينهم ينفعهم في دنياهم، لكن كوني أذهب وأمسح جسمه بركاتك يا شيخ مسعود يا شيخ صالح بركات، وأمسح على جسمه وأخذ يدي وأضعها على جسمي، كل هذا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتبرك إلا ما كان من رسول الله. والدرس القادم معقود إن شاء الله لبيان ما التبرك المشروع برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وأن هناك تبرك به بعد مماته. أما التبرك بعد مماته بسنته بكلامه، تكلم كلاما مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا. فأنا أنتفع بكلام رسول الله، فأنا أتبرك بكلام رسول الله. تفاصيل التبرك برسول الله كاملة إن شاء الله في الدرس القادم. لكن الذي أحببت أن أنوه عليه في هذا المقام أن التبرك منه مشروع محمود، ومنه تبرك مذموم. وفي الباب الواحد قد تجد تبركا محمودا، وقد تجد شيئا مبتدعا لا يسمى أصلا تبرك. والله تعالى أعلم. ولذلك مزيد إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.